بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قال الشيخ رحمه الله: هذا من منن الله على عباده أن أخبرهم بما سيفعل قضاء وقدرا ليطيعوه ويقدموا على بصيرة، ويهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا بد أن يختبركم الله أن يختبر الله إيمانكم ليبلونكم الله بشيء من الصيد، أي شيء غير كثير، فتكون محنة يسيرة تخفيفا منه تعالى ولطفا. وذلك الصيد الذي يبتليكم الله به تناله أيديكم ورماحكم، أي تتمكنون من صيده ليتم بذلك الابتلاء، لا غير مقدور عليه بيد ولا رمح، فلا يبقى للابتلاء فائدة. ثم ذكر الحكمة في ذلك الابتلاء فقال: ليعلم الله علما ظاهرا للخلق يترتب عليه الثواب والعقاب من يخافه بالغيب فيكف عما نهى الله عنه مع قدرته عليه وتمكنه، فيثيبه الثواب الجزيل ممن لا يخافه بالغيب فلا يرتدع عن معصية تعرض له فيصطاد ما تمكن منه. فمن اعتدى منكم بعد ذلك البيان الذي قطع الحجج وأوضح السبيل فله عذاب أليم، أي مؤلم موجع لا يقدر على وصفه إلا الله، لأنه لا عذر لذلك المعتدي. والاعتبار بمن يخافه بالغيب وعدم حضور الناس عنده، وأما إظهار مخافة الله عند الناس فقد يكون ذلك لأجل مخافة الناس فلا يثاب على ذلك. ثم صرح بالنهي عن قتل الصيد في حال الإحرام فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي محرمون في الحج والعمرة. والنهي عن قتله يشمل النهي عن مقدمات القتل وعن المشاركة في القتل والدلالة عليه والإعانة على قتله، حتى إن من تمام ذلك أنه ينهى المحرم عن أكل ما قتل أو صيد لأجله. وهذا كله تعظيم لهذا النسك العظيم، أنه يحرم على المحرم قتل وصيد ما كان حلالا له قبل الإحرام. وقوله: ومن قتله منكم متعمدا، أي قتل صيدا عمدا فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، أي الإبل أو البقر أو الغنم، فينظر ما يشبهه شيئا من ذلك فيجب عليه مثله، يذبحه ويتصدق به. والاعتبار بالمماثلة يحكم به ذوى عدل منكم، أي عدلان يعرفان الحكم ووجه الشبه، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم حيث قضوا بالحمامة شاةً وفي النعامة بدنة وفي بقر الوحش على اختلاف أنواعه بقرة، وهكذا كل ما يشبه شيئا من النعم ففيه مثله. فإن لم يشبه شيئا ففيه قيمته كما هو القاعدة في المتلفات، وذلك الهدي لا بد أن يكون هديا بالغ الكعبة، أي يذبح في الحرم، أو كفارة طعام مساكين، أي كفارة ذلك الجزاء طعام مساكين، أي يجعل مقابلة المثل من النعم طعام يطعم المساكين. قال كثير من العلماء: يقوم الجزاء فيشترى بقيمته طعام فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو عدل ذلك الطعام صياما، أي يصوم عن إطعام كل مسكين يوما ليذوق بإيجاب الجزاء المذكور عليه وبال أمره، ومن عاد بعد ذلك فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. وإنما نص الله على المتعمد لقتل الصيد، مع أن الجزاء يلزم المتعمد والمخطئ، كما هو القاعدة الشرعية أن المتلف للنفوس والأموال المحترمة فإنه يضمنها على أي حال كان، إذا كان إتلافه بغير حق، لأن الله رتب عليه الجزاء والعقوبة والانتقام، وهذا للمتعمد. وأما المخطئ فليس عليه عقوبة، إنما عليه الجزاء، هذا قول جمهور العلماء. والصحيح ما صرحت به الآية أنه لا جزاء على غير المتعمد، كما لا إثم عليه. ولما كان الصيد يشمل الصيد البري والبحري، استثنى تعالى الصيد البحري فقال: أحل لكم صيد البحر وطعامه، أي أحل لكم في حال إحرامكم صيد البحر وهو الحي من حيواناته، وطعامه وهو الميت منها، فدل ذلك على حل ميتة البحر متاعا لكم وللسيارة، أي الفائدة في إباحته لكم أنه لأجل انتفاعكم وانتفاع رفقتكم الذين يسيرون معكم، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ويؤخذ من لفظ الصيد أنه لا بد أن يكون وحشيا، لأن الإنسية ليس بصيد، ومأكولا فإن غير المأكول لا يصاد ولا يطلق عليه اسم الصيد. واتقوا الله الذي إليه تحشرون، أي اتقوه بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، واستعينوا على تقواه بعلمكم أنكم إليه تحشرون فيجازيكم هل قمتم بتقواه فيثيبكم الثواب الجزيل، أم لم تقوموا بها فيعاقبكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآيات الثلاث كلها تتعلق بأحكام الصيد، وبخاصة للمحرم بحج أو عمرة، وفيها ذكر الله سبحانه وتعالى لابتلاء الصحابة رضي الله عنهم بصيد تناله أيديهم ورماحهم، فأكرمهم الله سبحانه وتعالى في هذا الامتحان أن لزموا طاعة الله ولم يخالفوا أمره ولم يرتكبوا ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، خلاف ما كان من بني إسرائيل لما ابتلاهم الله عز وجل أيضا بالصيد ألا يصطادوا يوم السبت، فكانوا يضعون الشراك للصيد يوم الجمعة ويأخذونه يوم الأحد، لأنه كانت تأتيهم يوم سبتهم حيتانهم شرعا، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، ابتلاء من الله، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. نفس الابتلاء هذا حصل للصحابة فيما ذكر في هذه الآية، فكان منهم رضي الله عنهم تمام الامتثال مع حبهم العظيم للصيد وحاجتهم له. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد. ليبلونكم أي ليمتحننكم ويختبرنكم، ابتلاء منه وامتحانا لكم، وقصد هذا الامتحان التميز، تميز الممتحن ليظهر صدق إيمانه وتمام امتثاله وحسن قياده لأمر الله سبحانه وتعالى من غيره من ليس كذلك. قال: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد. والمراد بالصيد هنا هو صيد البر. سيأتي معنا أن صيد البحر حلال للمحرم وليس بحرام، فالمراد بالصيد هنا صيد البر. قال: ليبلونكم الله بشيء من الصيد. وهذا الابتلاء الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في الآية حصل للصحابة في عمرة الحديبية، وحصل لهم فعلا هذا الأمر، يعني كان الصيد يكون قريبا من متناولهم، واجتمع فيهم أمران: حب الصيد، يحبون الصيد حبا عظيما، وحاجتهم له، ففي حاجة وفي حب للصيد، وكان في متناول الأيدي والرماح، ولكنهم ما خالفوا أمر الله ولم يرتكبوا ما نهى سبحانه وتعالى عنه. قال: بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، يعني قريب المتناول، تناله أيديكم قريب المتناول. وكان الصيد على خلاف العادة في تلك المرة التي فيها هذا الابتلاء من الله سبحانه وتعالى، على خلاف العادة، العادة الصيد يكون بعيد عن الإنسان وعلى حذر شديد منه ويختفي عن نظره، لكن في تلك المرة كان الصيد يأتي قريبا منهم، سواء منه ما يدب على الأرض أو الطيور، كانت تأتي قريبة منهم بحيث تناله اليد ويناله الرمح. قالوا: فيما يناله اليد الصغار، الصغار التي يسهل إمساكها باليد مثل الفراخ ونحوها، ورماحكم الكبار، فهي كانت سهلة، يعني صيدها سهل وكانت قريبة المتناول، تناله أيديكم ورماحكم. ما غرض هذا الامتحان؟ قال: ليعلم الله من يخافه بالغيب. علم الله سبحانه وتعالى بمن يخافه ومن لا يخافه محيط، وعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. لكن المراد بالعلم هنا علم الظهور الذي يكون عليه الجزاء، الذي يكون عليه الجزاء والحساب، إثابة المطيع ومعاقبة العاصي، يعني العلم به أمرا واقعا، علم الظهور. ليعلم من يخافه بالغيب، المراد بالخوف هنا الإمساك عن هذا الصيد الذي نهي عن اصطياده مع قدرته عليه وتمكنه من اصطياده. مراد هذا الامتحان هو التمحيص، التمحيص ليعلم الله من يخافه بالغيب، من يخافه بالغيب، يخافه خوف من يعلم أن ربه سبحانه وتعالى يراه ومطلع عليه، ولا تخفى عليه من أعمال العبد خافية، ليعلم الله من يخافه بالغيب. قال: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الاعتداء هو مجاوزة الحد، وقوله بعد ذلك يعني بعد هذا البيان الذي فيه نهي الله سبحانه وتعالى المحرم أن يصطاد صيد البر حال إحرامه. بعد هذا البيان من اعتدى، اعتدى يعني صاد متعمدا، فله عذاب أليم، عقوبة شديدة لمخالفة أمر الله وارتكابه ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. ثم ذكر سبحانه وتعالى في الآية التي تليها حكم الصيد، حكم الصيد بالنسبة للمحرم، وأنه لا يحل له أن يتعمد الصيد أو أن يصطاد حال إحرامه. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا يحل لكم ذلك، هذا أمر محرم حرمه الله عليكم أن تصطادوا. ولهذا يعد في محظورات الإحرام صيد البر، لا يحل لمحرم بحج أو عمرة أن يصطاد صيد البر. قال: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وأنتم حرم يعني حال كونكم محرمين بحج أو عمرة. قال: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا يعني قاصدا ذلك، فيخرج قتل الخطأ، يخرج قتل الخطأ لا يتناوله الحكم المذكور في الآية، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. قال: ومن قتله منكم متعمدا، قتله ما هو؟ صيد البر. ومن قتله يعني قتل صيد البر متعمدا يعني قاصدا ذلك، قاصدا ارتكاب هذا الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فعليه كفارة ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم. أشير إلى فائدة تتعلق بما سبق، وهي قولها: بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. جاء في الأثر عن مقاتل في سبب نزول هذه الآية، قال: نزلت هذه الآية أو أنزلت هذه الآية في عمرة الحديبية. قال: فكانت الوحوش والطير والصيد يغشاهم في رحالهم، لم يروا مثله قط. وذكرت لكم اجتمع فيهم أمران: محبة الصيد والحاجة إليه. قال: يغشاهم في رحالهم لم يروا مثله قط فيما خلا يعني من أيامهم، فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون، ليعلم الله من يخافه بالغيب. قال: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، هذه الكفارة، وهي كفارة فيها التخير بين أمور يأتي بيانها. قوله: فجزاء مثل ما قتل، فيها قراءة هذه: فجزاء بالتنوين، والمعنى أي فعليه جزاء هو مثل ما قتل، تقديرها أي فعليه جزاء هو مثل ما قتل من النعم. والقراءة الثانية بإضافة جزاء إلى ما بعدها: فجزاء مثل ما قتل، فجزاء مثل ما قتل من النعم، بإضافة جزاء لما بعدها. قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم، من النعم يعني بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، هذه الثلاث، مثل ما قتل من النعم. ما معنى مثل؟ يعني يقوم، يقدر، أهل الخبرة اثنان كما سيأتي معنا يقدرون ما الذي يكون نظيره من هذه الثلاث التي هي بهيمة الأنعام، ويذبح أيضا في مكة هديا بالغ الكعبة. قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. يحكم في هذه المسألة اثنان من ذوي العدل وذوي الفهم. يقال مثلا: إن فلان وهو محرم اصطاد غزالا، فماذا يذبح فدية جزاء؟ يقدر ما الذي يعادل الغزال. ولهذا سيأتي معنا أن الصحابة رضي الله عنهم في قضايا من هذه يعني حصلت قوموا وقدروا يعني الغزال بكذا والحمار الوحش بكذا والنعامة بكذا، يعني قدروا ذلك. قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، ذوى عدل من أهل العدالة وأيضا أهل الفهم والمعرفة. قال: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، يعني هذا يذبح في مكة ويكون لفقراء الحرم هديا بالغ الكعبة. هو مخير بين ثلاثة أمور، مخير بين ثلاثة أمور. هذا الأمر الأول هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو كفارة طعام مساكين. أيضا كفارة طعام مساكين فيها قراءتان نظير ما سبق، كفارة أي عليه كفارة هي طعام مساكين، عليه كفارة هي طعام مساكين، أو بدون تنوين وبإضافة كفارة إلى ما بعدها كفارة طعام مساكين. قال: أو كفارة طعام مساكين، يعني من قوت البلد، البر أو الشعير أو غيره، كفارة طعام مساكين. أو عدل ذلك صياما، أو عدل ذلك يعني مقدار ذلك صياما. إذا كان مثلا الإطعام هو لكل مسكين نصف صاع فهو مخير، إن أطعم أو قدم هديا مماثلا، أو يصوم عن كل نصف صاع يوما. قال: أو عدل ذلك صياما، أو عدل ذلك صياما، يعني يصوم صياما عن كل نصف صاع يصوم يوما. قال: أو عدل ذلك صياما. كيف يكون مقدار الكفارة بالطعام؟ يقوم، يقوم كم يكفي بدل مثلا الشاة، كم صاع من البر أو كم صاع من الشعير، يقوم مع أهل الخبرة ذلك، فإن شاء أن يطعم وإن شاء يصوم عن كل نصف صاع يوما. أو عدل ذلك صياما. لماذا فرض الله سبحانه وتعالى هذه الكفارة؟ قال: ليذوق وبال أمره، يعني فرض الله هذا الجزاء لينال عاقبة فعله، فرض الله هذا الجزاء ليذوق عاقبة فعله، ليذوق وبال أمره. عفى الله عما سلف، عفى الله عما سلف، ما سلف يعني ما كان منكم قبل نزول هذا الحكم، قبل نزول هذا الحكم عفى الله عما سلف، ليس في جزاء وليس في كفارة وليس على المرء فيها جناح، هذا الذي كان منكم قبل نزول الحكم. عفى الله عما سلف يعني سلف قبل التحريم، سلف يعني قبل التحريم، عفى الله عما سلف. ومن عاد متى؟ بعد التحريم. ومن عاد يعني بعد التحريم فينتقم الله منه، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذا انتقام، ينتقم الله منه يعاقبه، والله عزيز يعني قوي منيع لا راد لقضائه ولا يحول حائل بين عقوبته سبحانه وتعالى، والله عزيز ذو انتقام، يعني ممن عصاه وخالف أمره. ثم قال جل وعلا: أحل لكم صيد البحر، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فصيد البحر حلال، ليس بحرام على المحرم، حلال للمسلم في كل حال. أحل لكم صيد البحر يعني حال إحرامكم، حال إحرامكم ليس ممنوعا، ليس محظورا كما هو الشأن في صيد البر. أحل لكم صيد البحر وطعامه، صيد البحر ما يصطادونه من البحر مباشرة حيا، وطعامه والميتة منه، وميتة البحر ماذا؟ حلال. لما سئل عن الوضوء بماء البحر قال: هو الطهور ماءه، الحل ميتته. فالمقصود بطعام البحر ميتة البحر التي يقذفها البحر من الأسماك التي ماتت فيقذفها. وطعامه متاعا لكم، متاعا لكم يعني في منفعة لكم من أجل انتفاعكم. وطعامه متاعا لكم وللسيارة، السيارة يعني المسافرين، أحيانا السيارة يعني المسافرون، أحيانا في مشيهم على شاطئ البحر في سفرهم يجدون أن البحر قذف سمك، وأحيانا كبار، أحيانا يكون من أسماك الكبار، فهذا كله حلال. قال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فقط وقت إحرامكم، وقت كونكم محرمين بحج أو عمرة. قال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني ما دمتم محرمين بحج أو عمرة. واتقوا الله، اتقوا الله، راقبوه سبحانه وتعالى وخافوه واخشوا عقابه، وذلك بفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه، الذي إليه تحشرون. هذا يعينكم على التقوى، أن تتذكروا الحشر والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه سيجازيكم على أعمالكم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا من منن الله على عباده سبحانه أن أخبرهم بما سيفعل قضاء وقدرا، ليبلونكم، يعني قدر ذلك قضاء امتحانا لكم، قضاء وقدرا، ليطيعوا ويقدموا على بصيرة، يعني في أنه ثمة امتحان سيبتلون به، ثمة امتحان قدره الله، كتبه الله سبحانه وتعالى، سيمتحنون، يقدموا على بصيرة، ويهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا بد أن يختبر الله إيمانكم، ليبلونكم، يعني لا بد أن يختبر الله إيمانكم، ليبلونكم الله بشيء من الصيد، شيء غير كثير، فتكون محنة يسيرة تخفيفا منه تعالى ولطفا. قال: وذلك الصيد الذي يبتليكم الله به تناله أيديكم ورماحكم، أي تتمكنون من صيده. وقال المفسرون: فيما ينال باليد الصغار والفراخ ونحو ذلك، والذي ينال بالرماح كبار الصيد. تناله أيديكم ورماحكم، أي تتمكنون من صيده، ليتم بذلك الابتلاء، لا غير مقدور عليه بيد ولا رمح، فلا يبقى للابتلاء فائدة، لأن غير المقدور عليه لا يظهر المقصود في هذا الامتحان. لكن الابتلاء عندما يكون في متناول الأيدي. ثم ذكر الحكمة في ذلك الابتلاء، قال ليعلم الله، قال علما ظاهرا للخلق يترتب عليه ثواب العقاب، لأن الثواب العقاب يترتب على وجود الأمر معلوما واقعا كائنا. فقال ليعلم الله من يخافه بالغيب، من يخافه بالغيب يعني فيكف عما نهى الله عنه مع قدرته عليه وتمكنه، فيثيبه الله سبحانه وتعالى الثواب الجزيل ممن لا يخاف الله بالغيب، يعني من الناس مثل ما قال الله تقدمت معنا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، ممن لا يخافه بالغيب. خوف الغيب هو محك الإيمان الذي يظهر يتمحص فيه الصادق من غيره، قال ممن لا يخافه بالغيب فلا يرتدع عن معصية تعرض له فيصطاد ما تمكن منه ولا يبالي، مثل ما حصل من بني إسرائيل. قال فمن اعتدى منكم بعد ذلك البيان، هكذا في الأصل، منكم بعد ذلك البيان الذي قطع الحجج وأوضح السبيل، فله عذاب أليم أي مؤلم موجع لا يقدر على وصفه إلا الله، لأنه لا عذر لذلك المعتدي. والاعتبار بمن يخافه بالغيب وعدم حضور الناس عنده، هذا هو المحك. الشيخ يقول والاعتبار بمن يخافه بالغيب وعدم حضور الناس عنده، هذا الذي فيه الاعتبار، هذا الذي هو المحك. وأما إظهار مخافة الله عند الناس فقد يكون ذلك لأجل مخافة الناس فلا يثاب على ذلك، لكن المحك الخوف بالغيب، الخوف بالغيب يعني يكون خوفا محضا لله عز وجل وخشية من عقابه سبحانه وتعالى. ثم صرح بالنهي عن قتل الصيد في حال الإحرام، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي محرمون في الحج والعمرة. والنهي عن قتله يقول الشيخ يشمل النهي عن مقدمات القتل مثل المشاركة في القتل أو الإشارة إليه، الدلالة عليه، أو الإعانة، مناولة السهم، أو تحريض الصيد، يكون الصيد أحيانا لما يرى الناس يختفي وراء شجرة حتى تمر القافلة لا يرونه فينتبه له أحدهم يحرضه حتى ينطلق الناس ويتمكنون من الصياد، حتى هذا لا ليس له أن يفعل. قال عن مقدمات القتل وعن المشاركة في القتل والدلالة عليه والإعانة على قتله، قال حتى إن من تمام ذلك أنه ينهى المحرم عن أكل ما قتل أو صيد لأجله، إذا كان صيد لأجله. أما إذا صاده الحلال لم يصطده لأجل المحرم ثم وافق أن جاء المحرم وطعم منه لا حرج عليه. قال وهذا كله تعظيم لهذا النسك العظيم، وجميع المحظورات، عدم تقليم الأظافر، الأخذ من الشعر، عدم مس الطيب، لبس المخيط إلى آخره، كلها من التعظيم لهذا النسك العظيم. ومكة كما يعلم لها مواقيت مكانية منها يحرم الإنسان بالحج والعمرة، ومن حين يحرم من مسافة بعضها بعيدة عن مكة، مثل أبعد مسافة في المواقيت ذي الحليفة مسافة طويلة جدا، من حين يحرم تبدأ المحظورات، لا يقلم الأظافر، لا يأخذ من شعره، لا يمس طيبا، لا يلبس مخيطا، لا يصطاد، هذا كله تعظيم، يعني ينطلق معظما للبيت. قال وهذا كله تعظيم لهذا النسك العظيم، لاحظ التعظيم للنسك بهذه الضوابط، ما يأتي الإنسان عند الكعبة ويلبس إحرامه ويبدأ يطوف، وإنما يحرم من مسافة بعيدة عن البيت، وأمام أشياء يمنع منها ينهى عنها، ويقدم على بيت الله معظما هذه الشعيرة: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال أنه يحرم على المحرم قتل وصيد ما كان حلالا له قبل الإحرام. وقوله: ومن قتله منكم متعمدا، أي قتل صيدا عمدا، فعليه جزاء هو مثل ما قتل من النعم، هذا تقديرها، فعليه جزاء هو مثل ما قتل من النعم، النعم الإبل والبقر والغنم، فينظر ما يشبهها شيئا من ذلك، فيجب عليه مثله، يذبح ويتصدق به لفقراء، يذبحه في مكة ويتصدق به على فقراء الحرم، ولا يأكل منه شيئا، هذا للفقراء. والاعتبار بالمماثلة، كيف تعرف المماثلة؟ قال: يحكم به ذوى عدل منكم، أي عدلان يعرفان الحكم ووجه الشبه. قال: كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، حيث قضوا بالحمامة شاة، يعني من صاد حمامة شاة، هذا قضى به عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم. قال: وفي النعامة بدنة، في النعامة بدنة، وهذا قضى به ابن عباس وعمر وعلي. وفي بقر الوحش وكذلك حمار الوحش، قال: على اختلاف أنواعه بقرة، وهذا قضى فيه ابن عباس وأيضا أبو عبيدة. وهكذا كل ما يشبه شيئا من النعم ففيه مثله، فإن لم يشبه شيئا مثل أن يصطاد جرادة أو يصطاد عصفورا، فإن لم يشبه شيئا ففيه قيمته، كما هو القاعدة في المتلفات، يعني من أتلف شيئا يقوم عليه بمثله. وذلك الهدي لا بد أن يكون هديا بالغ الكعبة. ما معنى بالغ الكعبة؟ أن يذبح في الحرم في مكة لفقراء الحرم، أو كفارة، يعني هو مخير بين الهدي أو كفارة طعام مساكين، أي كفارة ذلك الجزاء طعام مساكين، أي يجعل مقابلة المثل من النعم طعام يطعم المساكين. قال كثير من العلماء: يقوم الجزاء، مثلا قالوا عليك شاة، تذبح شاة، هو مخير يذبح شاة أو يقولون قيمة الشاة كذا، فبالقيمة يشتري مثلا قمحا أو شعيرا، أو يقوم الجزاء فيشترى بقيمته طعام، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو عد ذلك الطعام صياما، أي يصوم عن إطعام كل مسكين يوم، وكل مسكين له ماذا؟ نصف صاع، فعن كل نصف صاع يصوم يوما ليذوق، أي بهذا الجزاء بإيجاب الجزاء المذكور عليه وبال أمره. بعد وبال أمره في الأصل المخطوط عفى الله عما سلف، كما في الآية: ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد. بعد ذلك يعني بيان الحكم وبيان التحريم: فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. قال: وإنما نص الله على المتعمد لقتل الصيد، قال: متعمدا، قال: مع أن الجزاء يلزم المتعمد والمخطئ، في قول أهل العلم وهو قول جمهور أهل العلم أنه يلزم المتعمد والمخطئ، يعني ألحقوا ماذا؟ ألحقوا المخطئ بالمتعمد. الآية نص في ماذا؟ المتعمد، لكن جمهور أهل العلم ألحقوا به المخطئ. قال: كما هو القاعدة الشرعية أن المتلف للنفوس والأموال المحترمة فإنه يضمنها على أي حال، على أي حال كان، إذا كان إتلافه بغير حق. قول: فإنه يضمنها، ما هي؟ الأموال المتلفة، لكن هنا الأموال المتلفة، الأموال المتلفة هي تتعلق بحقوق الناس، يعني من أتلف لإنسان شيئا سواء عمدا أو خطأ. في العمد يأثم لكن في الخطأ لا يأثم، لكنه يعطيه ماذا؟ قيمة يضمن الشيء الذي أثله. هذا في حقوق الناس، لكن الصيد أمره يختلف. حقوق الناس مبنية على المشاحة، وحقوق الله مبنية على المسامحة، فرق بينها. قال فإنه يضمنها على أي حال كان إذا كان إتلافه بغير حق، لأن الله رتب على الجزاء والعقوبة والانتقام، وهذا للمتعمد. وأما المخطئ فليس عليه عقوبة وإنما عليه الجزاء، هذا قول جمهور أهل العلم، ألحقوا المخطئ. لكن الآية لما نص على المتعمد، يعني إذا قال إذا كان الحكم يشمل المخطئ، فما وجه التنصيص على المتعمد من قتله متعمدا؟ قالوا لأن الآية فيها قدر زائد على الجزاء وهو العقوبة، والعقوبة إنما تلحق من المتعمد، المخطئ لا يلحق العقوبة، لكن عليه ماذا؟ عليه الجزاء الكفارة. هذا قول جمهور أهل العلم. قالوا أما المخطئ فليس عليه عقوبة إنما عليه الجزاء. حكى الشيخ هذا القول الذي هو قول جمهور أهل العلم، ثم ذكر القول الذي يرجحه ويختاره. قال هذا قول جمهور العلماء، والصحيح ما صرحت به الآية أنه لا جزاء على غير المتعمد كما لا إثم عليه. فالمخطئ والجاهل والناسي كلهم لا جزاء عليهم ولا عقوبة. هذا الذي اختار الشيخ، وأيضا اختيار شيخنا ابن باز رحمه الله. يقول والجمهور، يقول الشيخ ابن باز والجمهور من أهل العلم، ألحقوا المخطئ بالمتعمد، لأن الإتلاف عندهم يستوي فيه المتعمد وغيره. قال الشيخ لكن صريح القرآن يدل على أن الفدية لا تلزم إلا المتعمد، وهذا هو الأظهر. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولما كان الصيد يشمل الصيد البري والبحري استثنى تعالى الصيد البحري، فقال أحل لكم صيد البحر وطعامه، أي أحل لكم في حال إحرامكم صيد البحر وهو الحي من حيواناته، وطعامه وهو الميت منها، فدل ذلك على حل ميتة البحر كما في الحديث طهور ماءه الحل ميتته. متاعا لكم وللسيارة، أي الفائدة في إباحته لكم أنه لأجل انتفاعكم وانتفاع رفقتكم الذين يسيرون معكم. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يؤخذ من لفظ الصيد أنه لا بد أن يكون وحشيا، لأن الإنس ليس بصيد، وأيضا أن يكون مأكولا، فإن غير المأكول لا يصاد ولا يطلق عليه اسم الصيد. واتقوا الله الذي إليه تحشرون، أي اتقوه بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، استعينوا على تقواه بعلمكم أنكم إليه تحشرون. تذكر الحشر والجزاء والحساب والوقوف بين يدي الله يعين على تحقيق التقوى، فيجازيكم هل قمتم بتقواه فيثيبكم الثواب الجزيل أم لم تقوموا بها فيعاقبكم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.